السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأبرزها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن في بغداد السبت أن وزارة الداخلية العراقية أنشأت 3 محاكم في عموم البلاد للنظر في الجرائم التي ترتكبها أجهزة الوزارة ومنتسبوها وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلية الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة العراقية الأسبوع الماضي. وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف بأن المحاكم 3 توزعت بواقع محكمة في شمالي العراق وأخرى في جنوبه والثالثة في وسط البلاد. وأضاف خلف في مؤتمر صحفي أن القانون الذي يسري على جميع منتسبي قوى الأمن الداخلي بمختلف مناصبهم سيطال كل من يتعسف في استخدام السلطة على حد تعبيره. وكان مجلس رئاسة الجمهورية العراقية صادق في 10 من الشهر الحالي على قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الذي أقره البرلمان في وقت سابق. نقل عن قائد عسكري أمريكي رفيع المستوى القول إن الولايات المتحدة قد يكون لديها قوات في العراق خلال الصيف المقبل أكبر مما كان لديها قبل زيادة القوات العام الماضي حتى بعد خفض مزمع. ففي تصريحات أدلى بها في واشنطن الجمعة، قال اللوتنانت جنرال كارتر هام مدير العمليات في هيئة الأركان بوزارة الدفاع الأمريكية إن من المرجح أن يكون العدد الإجمالي أكبر بقليلا من 132,000 أو مثل عدد الأفراد الذين كانوا موجودين على الأرض قبل الزيادة بحسب ما نقلت عنه رويترز. يشار إلى أن عديد القوات الأمريكية في العراق كان يبلغ نحو 132,000 جندي قبل أن يأمر الرئيس جورج دبليو بوش بإضافة نحو 30,000 فرد آخرين في إطار خطة فرض القانون في بغداد العام الماضي. من جهته ذكر مدير الخطط الاستراتيجية والسياسة في هيئة الأركان الأمريكية اللوتنانت جنرال جون ساتلر خلال اللقاء الصحفي نفسه أن القوات العراقية ما زالت بحاجة إلى مساعدة جوهرية من قوات الدعم الأمريكية في مجالات مثل الإمداد والتموين. نقل عن ناطق باسم التيار الصدري قوله السبت إن المساعي الرامية إلى الإفراج عن الصحفي البريطاني المخطوف في جنوب العراق منذ أسبوع تتعثر لأسباب فنية على حد وصفه. وقال حارث العذاري في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس للأنباء من البصرة حيث وقعت عملية الخطف إن هذه الأسباب حالت دون الإفراج عن الصحفي البريطاني، لكنه لم يوضح تلك الأسباب. وكان العذاري أدلى بتصريحات خلال الأيام القليلة الماضية أشار فيها إلى الإفراج الوشيك عن الصحفي البريطاني العامل لحساب محطة سي بي أس التلفزيونية الأمريكية. وأضاف العذاري السبت أن المباحثات ما تزال جارية مع الخاطفين ونأمل أن تنتهي الأزمة في القريب العاجل على حد تعبيره. بدأ الرئيس جورج دبليو بوش السبت جولة تشمل 5 دول أفريقية ستسلط الضوء على المشاريع الأمريكية في قطاعي الصحة والتعليم والمشاريع المؤيدة للديمقراطية في الدول الأفريقية، كما ستسعى أيضا لتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة التي اندلعت في كينيا بعد انتخابات الرئاسة هناك. ووصل بوش برفقة عقيلته لورا إلى بنين في غرب إفريقيا في المرحلة الأولى من جولته التي سيزور خلالها أيضا تنزانيا ورواندا وغانا وليبيريا. ويلتقي الرئيس الأمريكي مع رئيس بنين توماس بونياي في توقف قصير قبل سفره إلى تنزانيا. هذا وقد أعلن بوش أنه يعتزم إرسال وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى كينيا خلال جولته. وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي أن زيارة رايس لكينيا ستستمر فقط بضع ساعات. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في كوتونو عاصمة بنين، دعا الرئيس الأمريكي إلى التوصل لاتفاق باقتسام السلطة في كينيا لإنهاء الصراع الذي اندلع بعد انتخابات الرئاسة الكينية وأسفر عن سقوط 1000 قتيل. وحول مهمة رايس قال بوش:
فيما يتعلق بزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، فإن من الأهمية بمكان أن يسمع الزعماء منها بشكل مباشر أن الولايات المتحدة ترغب في أن يتوقف العنف وأن يكون هناك اتفاق باقتسام السلطة من شأنه أن يساعد هذه البلاد على حل خلافاتها.
أعلنت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي السبت أن فلسطينيين أطلقوا صواريخ على إسرائيل من قطاع غزة يوم السبت، ولكنها لم تسبب ضررا يذكر. وجاء إطلاق الصواريخ في وقت مبكر من صباح اليوم بعد مقتل قائد كبير في حركة الجهاد الإسلامي في انفجار دمر منزله في وقت متأخر من مساء الجمعة. في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير السبت في اليوم الأول من زيارته إسرائيل والأراضي الفلسطينية، دعا الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. سنبقى اليوم بعض الوقت مع زميل نبيل الحيدري وضيفه النائب في البرلمان العراقي وائل عبد اللطيف عبر برنامج عالم متحول. ومن البرامج المختارة لهذا اليوم أيضا برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فلاح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي. كما سنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. هناك متابعة لمؤتمر صحفي مشترك لقائد عمليات بغداد والناطق باسم خطة فرض القانون بمناسبة مرور عام على تطبيق الخطة الأمنية في العاصمة. ونتعرف على الإجراءات التي اتخذها المركز الثقافي الوطني للإعلام لتوحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وتسهيل مهمة الصحفيين للوصول إلى المعلومة. ونطلع على المشاكل المادية والنفسية التي يعاني منها نادي أربيل الرياضي بكرة القدم. واليوم موعدكم معي وحلقة من برنامج أجيال مخصصة للروائي العراقي الراحل فؤاد التكرلي. أملينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية في ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
دور القضاء في خطة فرض القانون.
أحمد نجاد أول رئيس دولة إسلامية يزور العراق منذ التغيير.
بغداد وأربيل تنتظران قانون النفط لحل الخلافات النفطية بينهما.
موسيقى. شهدت الأيام الماضية احتفالات رسمية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق خطة فرض القانون، وكما هو معهود في مثل هذه المناسبات جرى التجديد على دور القوات العراقية والمتعددة الجنسيات في ملاحقة الخارجين على القانون، ولكن جهازا آخر كان لا يقل مثابرة في حرصه على حماية الملتزمين بالقانون ومنع ضياع القانون باسم خطة فرضه. فقد شكل مجلس القضاء الأعلى عدة لجان لمعالجة الخروقات التي لا بد أن تحدث في مثل هذه العمليات الواسعة وفرز البريء عن سواه. وفي هذا الإطار أكد الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار برقدار في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن آلاف المواطنين الأبرياء أفرج عنهم نتيجة عمل هذه اللجان.
احنا من الايام الاولى ببدء خطه فرض القانون كان مجلس القضاء الاعلى قد شكل لجان قضائيه تحقيقيه بمواكبه عمل القوات الامنيه في خطه فرض القانون، وهذه اللجان بلغت عددها 27 لجنه قضائيه لفرض البريئين المتهمين خلال هذه الفتره، حيث وصل عدد المطلق سراحهم لغاية 7/2/2007 منذ بدء التحقيق في خطة فرض القانون، وصل 14,079 معتقل تم إطلاق سراحهم، وتم إحالة 5,798 متهم إلى المحاكم المختصة.
وشدد القاضي برقدار على أهمية التزام قوى الأمن بالأصول القانونية المرعية عند اعتقال المشتبه بهم.
القوات الأمنية العراقية هؤلاء عند اعتقالهم أي شخص أو أي متهم يعرضون على اللجان اللي ذكرتها 27 خلال 24 ساعة من تاريخ اعتقالهم، واللي يأخر هذا العرض هذا المتهمين على القاضي التحقيق المختص يتم مساءلته، وفعلا صارت عندنا عدة حالات ضابط التحقيق تعرض للمساءلة وفتح دعوة عليه وتحاسب وفق القانون.
الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار برقدار قال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن اللجان القضائية التي تواكب عمليات فرض القانون كافية للإطلاع بمهمتها في حماية الأبرياء.
إحنا لدينا 27 هيئة قضائية تحقيقية. بالبداية كانت 4 لجان، وجد مجلس قضاء وجد بأنه غير كافي، زيدها إلى 8 لجان، وبعد فترة زيدناها ووصلت إلى 27 هيئة قضائية. حقيقة هذول 27 هيئة قضائية الحالية هم يعني كافية وبتأدي عملها بشكل جيد ومنتظم وقانون.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ألقى كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لخطة فرض القانون، لفت فيها إلى أن كل القوى السياسية دعمت مهنية القوات العراقية وابتعادها عن التدخلات السياسية.
يصل إلى بغداد الشهر المقبل الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد ليكون أول رئيس دولة إسلامية يزور العراق منذ تغيير النظام، ويرتبط العراق وإيران بعلاقات تاريخية وروحية أخذت تعود إلى سابق عهدها بعد فترة اهتزت فيها هذه العلاقات، وخاصة خلال الحرب التي استمرت 8 سنوات بين البلدين الجارين في عقد الثمانينات. وبمناسبة زيارة الرئيس الإيراني التقت إذاعة العراق الحر وزير الخارجية هوشار زيباري الذي أكد أهمية الزيارة.
هذه أول زيارة سوف يقوم بها رئيس لدولة إسلامية إلى العراق بعد التغيير، وهذه الزيارة قائمة منذ فترة وتحدد الآن باتفاق الطرفين موعد هو في أوائل شهر آذار، ربما في الثاني من آذار فيقوم رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران بزيارة رسمية إلى بغداد، وتأتي لتأكيد أواصر التعاون بين الجانبين والتواصل بين القيادتين.
أعلن العراق حرصه على تطوير العلاقات مع إيران على أساس المنفعة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولكن الحكومة العراقية تجد نفسها في موقف فريد بسبب خلافات إيران مع الولايات المتحدة التي تؤكد حكومة بغداد حرصها بالقدر نفسه على تعزيز التعاون معها في المجالات المختلفة. وزير الخارجية هوشيار زيباري نوه في حديثه لإذاعة العراق الحر بنجاح بغداد في الجمع بين الطرفين 3 مرات حتى الآن، واضعة نصب عينها أمن العراق واستقراره.
هذا هو نجاح الدبلوماسية العراقية في جمع الطرفين على طاولة المباحثات لبحث أمن واستقرار العراق. أول مرة منذ عقود من القطيعة بين الولايات المتحدة وإيران. ملف العلاقات الأمريكية الإيرانية شائك جدا ومعقد، وهذه المباحثات التي نشجعها تأتي حقيقة لبحث تعاون العراق وإيران وأمريكا على استقرار وأمن العراق.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تؤيد إقامة علاقات طيبة بين العراق وإيران.
وقع رئيس حكومة إقليم كردستان نتشرفان بارزاني في سيول يوم الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية للتنقيب عن النفط في حقول الإقليم. ونقلت وكالة رويترز عن نتشرفان بارزاني قوله عقب التوقيع أنه لا يتوقع أن تقف الحكومة الاتحادية في بغداد حائلا دون تنفيذ العقد النفطي الجديد الذي تقدر قيمته ب 12 مليار دولار. وسينفذ الاتفاق على قاعدة النفط مقابل إعمار كردستان بحسب وكالة رويترز. وكانت الحكومة العراقية أوقفت إمدادات النفط إلى كوريا الجنوبية ابتداء من مطلع العام بعدما وقعت حكومة إقليم كردستان عقودا نفطية معها. نتشرفان بارزاني أكد عقب توقيع الاتفاق أن حكومة إقليم كردستان تعمل في إطار ما ينص عليه الدستور العراقي، وقال في تصريح للصحفيين: نحن لم نفعل شيئا ضد الدستور، الدستور أعطانا الحق. وأضاف أنه ما كان ليوقع على الاتفاق لو لم يكن دستوريا.
إذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف الذي كان له رأي آخر بشأن المواد الدستورية ذات العلاقة بالنفط.
الحق حقيقة في الدستور مع الحكومة المركزية، المادة 111 تقول أن ثروة النفط والغاز هي ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، هاي المادة الحاكمة. المادة الأخرى تقول أنه النفط والغاز يدار من قبل الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتسترسل المادة وينظم ذلك بقانون.
ينظم ذلك بقانون، هذا القانون أحالته حكومة رئيس الوزراء نور المالكي على مجلس النواب للمصادقة عليه، ولكن الجدل الدائر تحت قبة البرلمان تسبب في تأخير الموافقة على قانون النفط والغاز. وعن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا التأخير قال عضو اللجنة القانونية وائل عبد اللطيف:
هذا القانون لحد الآن لم يفعل، يعني طرح مشروع قانون النفط والغاز عرضه بشدة الكرد. الحقيقة المعارضة الوحيدة الآن لهذا القانون هو من قبل الكرد، يعني لكي لا يمرر القانون وبالتالي لكي لا تقيد صلاحياتهم، لأن راح تؤسس شركة نفط في العراق في مركز العاصمة بغداد تشرف على كل العمل بالعقود وما إلى ذلك.
عضو البرلمان الإقليمي نوري طالباني من جهته أعرب عن الاعتقاد بأن لدى التحالف الكردستاني أسبابه للاعتراض على مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس النواب.
أن سبب اعتراض الجانب الكردستاني هو أن هذا المشروع قد تم إجراء تعديلات أساسية عليه يتناقض مع ما اتفق عليه بين الجانبين، أعتقد هو هذا السبب، وإلا فإن الجانب الكردستاني مستعجل أكثر من الجهات الأخرى بوجوب إقرار هذا المشروع حتى يمكن إبرام هذه العقود باتفاق بين الطرفين وفق الآليات المحددة في مشروع قانون النفط والغاز.
قانون النفط والغاز الذي لم يشرع حتى الآن ينتظر منه أن يحسم الجدل ويحدد صلاحيات كل من الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية، وإلى حين صدور القانون الذي لا يمكن التكهن بموعد دخوله حيز التنفيذ، تثار تساؤلات عن التداعيات المترتبة على استمرار الخلاف. وفي هذا الشأن اقترح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف التوجه إلى المحكمة الاتحادية.
في هذه الفترة الانتقالية ما بين إقرار قانون النفط والغاز والاحتكام إلى مادة الدستور، تكون المحكمة الاتحادية هي الجهة المختصة حقيقة، ولكن الحكومة المركزية أن تتخذ ما تراه مناسبا من إنذار الشركات أو الدول حتى، ولا تسمح لها بالتعاقد حتى على مستوى العمل التجاري الآخر ليس النفط فقط.
ولكن عضو البرلمان الإقليمي نوري طالباني يرى أن المشكلة سياسية أكثر منها قانونية لكي تحال إلى هيئة قضائية مثل المحكمة الاتحادية.
أن المشكلة سياسية قبل أن تكون فنية أو قانونية، والمفروض أن يتفق الطرفان الأساسيان على المشروع الذي يطرح على البرلمان الاتحادي، وبعد ذلك إذا ما حصل أي إشكال بين الطرفين ففي هذه الحالة تكون المحكمة الدستورية هي الحكم في البدء وإعطاء لكل ذي حق حقه.
وأعرب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف في حديثه لإذاعة العراق الحر عن ثقته بأن قانون النفط حين يصدر سينيط مسؤولية العقود النفطية بالحكومة المركزية.
بالتأكيد قانون النفط والغاز عندما يصدر سوف تكون الحكومة المركزية هي المشرفة على كل عقود النفط، وهي التي سوف تنظم صيغة العقد الذي بموجبه بإمكان أي دائرة أو محافظة أو إقليم أن يوقع هذه العقود، على أساس أن هذه العقود مركزية وتم صياغتها من الناحية القانونية ومن الناحية الفنية، ورعيت بها كل مستلزمات الاستكشاف والتنقيب والتقدير وما إلى ذلك من الأمور الفنية، وسوف يحفظ حق العراقيين بشكل كامل.
عضو برلمان إقليم كردستان نوري طالباني هو الآخر أشار إلى أن الحل يكمن في بغداد.
يبدو بأن هذه الإشكالات سوف تستمر ما لم يحسم الأمر في بغداد. أعتقد أن هنالك وفدا من حكومة إقليم كردستان سوف يزور بغداد قريبا لحسم هذا الإشكال، وكذلك حل الإشكالات الأخرى وهو ما لم يتفق عليه وتأجل إقراره فيما بعد باتفاق ما بين الحكومتين، حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
في غضون ذلك يبقى مآل العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية موضع جدل قانوني وتجاذبات سياسية.
وبهذا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى اللقاء مع ملف جديد.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
انت وصار ذنبك على جنبك عيشت قلبي بالنار والحمال امك هذا اللي ردت وصار ذنبك على جنبك عيشت قلبي بالنار والحمال امك فيك النصيحة حرام قليت مني الكلام فيك النصيحة حرام قليت مني الكلام حرمت عيني تنام انت الغمام جفنك حرمت عيني تنام وانت الغمام جفنك
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، في ختام هذه الساعة